ولما انتهى أبو بكر رضي الله عنه من حروب الردة وجمع العرب كلها للإسلام وألف الله على يديه كلمتهم، توجهت همته ليعمم عدل الإسلام ومساواة الإسلام بين الأمم الأخرى الذين كان ملوكهم يعتقدون في أنفسهم أنهم درجة أعلى من البشر وأن البشر عبيد لهم، فكانوا يظلمون ويجورون ويؤذون، فجاء الإسلام لينقذ البشرية وممالكها التي جاورت الإسلام، ينقذهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ظلم الدنيا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم الملوك إلى عدل التوحيد. وكانت أعظم مملكتين مجاورتين للإسلام إذ ذاك مملكة الفرس في الشرق ومملكة الروم في الشمال والغرب. فبدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمملكة الأولى، وهي أعظم الممالك في ذلك الوقت، مملكة الفرس. طبعا كانت هناك مكاتبات ودعوة للإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للفرس، ومن ذلك الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية مع عبد الله بن حذافة السهمي إلى أبرويز كسرى الفرس يدعوه فيها إلى الإسلام. وكانت الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بداعية الله عز وجل، فإني رسول الله عز وجل إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت إذا رفضت فعليك إثم المجوس. لما قرأ كسرى الكتاب مزقه وقال كيف يقدم نفسه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من محمد إلى كسرى، فيقول كيف يقدم، لازم يقول إلى كسرى من محمد، هكذا شأن الخطابات التي تأتي. فمن غروره مزق الكتاب قبل أن يقرأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه عليه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه، دعا عليه. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب في زوال ملك كسرى بعد أن وصل إلى مرتبة لم تصلها الملوك، دامت له هذه المملكة 28 سنة، ثم مات في اليوم الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم على مقتولا على يد ولده شراويه. كيف مات؟ ذكرت لكم ذلك في قصة السيرة، وخلاصتها أن هذا أبرويل لما رأى الكتاب ومزقه قال من هذا البدوي الأعرابي الذي يهددني، وأرسل إلى ملك فارس في اليمن، كانت اليمن تتبع بلاد الفرس ويحكمها واحد فارسي اسمه بادان، فأرسل قال أرسل رجلين قويين يأتوني بمحمد هذا، هكذا استخفافا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من هذا ما يتحمل اثنين من عندي. فبادان فعلا أرسل اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأما تأتي معنا ولا تأتيك كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن كسرى مات في الليلة السابقة، قالوا كيف عرف الخبر ما يأتي إلا بعد أيام طويلة وأنت تخبرنا أنه مات البارحة؟ فقال ارجعوا إلى بادان وأخبروه. وصلوا إلى بادان، الخبر إلى الآن ما وصل اليمن، فأخبروه أن محمد يقول أن كسرى مات الليلة الفلانية، وانتظر بادان وفعلا جاء الخبر بهذه الصورة، فأسلم بادان ودخلت اليمن في الإسلام. وهكذا قتل كسرى على يد ابنه شراويه بمساعدة كبار الفرس، واستولى شراويه على ملك فارس. لكن خرجت اليمن بهذا الحادث الصغير من ملك فارس ودخلت وانضمت إلى الإسلام، كذلك انضم إلى الإسلام البحرين وعمان وكانت تحت الحماية الفارسية. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الردة ثم انتهت الردة واستقر أمر الإسلام، وجه أبو بكر الصديق سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه ليكون أول من يضع أساس الدين في بلاد فارس. تحرك في 1 محرم في غرة السنة، السنة 12 من الهجرة، وأمره أبو بكر الصديق أن يبدأ بالأبلة. الأبلة على مصب دجلة في شط العرب، فمنطقة شمال الكويت قريبة من البصرة، هذه المنطقة التي بدأوا بها. وأرسل معه المدد، من بين المدد القعقاع بن عمرو، قائد عظيم، نجم عظيم من نجوم القتال في الإسلام. سنرى مواقف هذا النجم العظيم من خلال استعراض المعارك العظيمة التي جرت للمسلمين. وانتدب أيضا نجما عظيما آخرا هو عياض بن غنم، وأمره أبو بكر الصديق أن يبدأ من الشمال، يعني خالد بن وليد من جنوب العراق وعياض بن غنم من شمال العراق، ويبدأ بالمصيخ. والمصيخ قرية على الفرات في شمال العراق. وأمد عياض بعبد يغوث الحميري، واحد أيضا من نجوم الإسلام العظام. وبدأ التحرك الآن، فتح بلاد العراق التابعة لفارس في ذلك الوقت، خالد بن الوليد من الجنوب وعياض بن غنم من الشمال. تحرك خالد بن الوليد، لما قرب من الأبلة قسم جيشه ثلاث فرق. الفرقة الأولى على رأسها نجم عظيم من نجوم الإسلام هو المثنى ابن حارث الشيباني رضي الله عنه، وعلى الفرقة الثانية عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه، كلهم نجوم من نجوم الإسلام. وجعل الفرقة الثالثة تحت إمرته، تأمر عليها خالد بنفسه. حرك الفريقين قبله وتواعدوا بالحفير. الحفير بينه وبين البصرة 4 أميال، فعلى طريق السائرين من مكة إلى البصرة، وهو منطقة قريبة من الأبلة. كان يرأس تلك المناطق ملك عظيم تابع لكسرى، فارسي اسمه هرمز، وكان العرب يكرهونه لظلمه وكثرة غزوه للعرب وأذاه لهم. فبعض العرب بدأوا ينضمون لخالد بسبب هذه المسألة. لما سمع بخبر خالد وأنه قادم إلى الحفير، تحرك هرمز وسيطر على الحفير. وصلت الأخبار لخالد أن هرمز الآن سيطر على الحفير، فمال عن طريقه بالناس إلى منطقة كاظمة. كاظمة منطقة فيها مياه شمال الكويت. فهرمز أيضا سمع بتحرك خالد نحو كاظمة، فحرك جيشه وسبق خالد إلى كاظمة وسيطر على كاظمة. وصل المسلمون إلى المياه، الآبار كلها مسيطر عليها. فقال خالد: جاردوهم على الماء، قاتلوهم على المياه، فإن الله جاعله، يعني جاعل الماء، لأصبر الفريقين. ثم تقدم خالد رضي الله عنه بنفسه بدون فرس ماشيا، وطلب من هرمز أن يقاتله وجه لوجه، فرد لفرد. وفعلا وافق هرمز، فمشى خالد مشيا على رجليه بين الجيشين، وخرج له هرمز أيضا ماشيا، نزل عن فرسه وبدأ القتال، قتال عظيم بين قائدي الجيشين. واستطاع خالد أن يحتضن هرمز وتمكن منه. فلما رأى الفرس ذلك، طبعا هو المفروض ما حد يتدخل في هذا الأمر، المبارزة معروفة في كل وقت واحد لواحد، لا أحد يتدخل إلى أن ينتهي الأمر بأحدهما إلى الموت. فلما رأى الفرس أن قائدهم سيهلك، هجموا، ما صبروا، هجموا على خالد. القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في جيش المسلمين لما رأى تحرك الفرس فورا أمر بهجوم المسلمين، فأزال الفرس عن خالد وحمي القتال، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، وجمع خالد ما خلفوه من متاع، وكان فيها من السلاسل الشيء الكثير. كانوا يربطون الفرسان أو المقاتلين بالسلاسل حتى لا يفروا. شوفوا يعني ما هي قضية عقيدة، قضية مبدأ، وإنما بالإجبار يقاتلون. فمن كثرة السلاسل التي جمعت اشتهرت هذه المعركة أيضا، معركة الأبلة أو معركة كاظمة، اشتهرت باسم ثالث وهو ذات السلاسل. ذات السلاسل أطلق على كذا معركة في التاريخ، فهذه إحدى المعارك التي سميت ذات السلاسل، وهي أول معركة بين المسلمين والفرس، وأول انتصار للمسلمين على الفرس في كاظمة. وأرسل خالد البشارة وخمس الغنائم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا المعروف في ديننا في شرعنا أن المقاتلين يأخذون كالأربع أخماس الغنائم، أي شيء يتركه المقاتلون في المعركة، سلاحهم، جواهرهم، ذهبهم، متاعهم، خيامهم، أي شيء يؤخذ أربع أخماس يقسم على المقاتلين ويعطى الخمس لبيت مال المسلمين. وطبعا كانت النظام دقيق في هذه المسائل، شرع الله عز وجل دقيق، الذي يقاتل على فرس يأخذ ثلاث أسهم من الغنائم، تقسم الغنائم أسهم، ثلاث أسهم للفارس وسهم واحد للماشي، للراجل يسمونه، تشجيع للناس على استعمال الخيول، لأن الخيول لها أثر كبير في المعارك، يعني استعمال أحدث الأسلحة، أرقى أساليب القتال. هكذا الإسلام يبحث عن التطور، يبحث عن التقدم في كل أمره، والأمر العسكري هو أحد هذه الأمور. أرسل خالد المثنى ابن حارثة ليتابع المنهزمين.